الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنها الصلة الإسلامية والعلاقة الإيمانية بين الأخ وأخيه في دين الإسلام. إنها الأخوة التي جعلها الله تعالى فوق أخوة النسب، الأخوة التي يقاتل عليها المسلم، يقاتل أباه، يقاتل أخاه، يقاتل عمه، يقاتل خاله، لأن الأمر في القتال على الدين لا على الدنيا. وتذكر في هذا الموضع ما كان عليه المسلمون في غزوة بدر، واجهوا آباءهم وإخوانهم وأعز الناس إليهم، فلم يترددوا، قاتلوهم وقتلوهم، لأن العبرة بالدين والدين فوق كل شيء. فهذا المثل المضروب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على قوة العلاقة والصلة بين المسلمين. مثل المسلمين كمثل الجسد، جسد يكمل بعضه بعضا ويعتمد بعضه على بعض، والدليل أنه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. التأثر لا بد أن يصل إلى غير العضو المريض، وخصوصا إذا كان المرض في القلب الذي هو ملك البدن. ويزداد الأمر خطورة عندما يكون المرض مرضا يتعلق بالإيمان والتقوى، فإن هناك مرضين: مرض حسي ومرض معنوي. فالمرض الصحي يمكن علاجه بإذن الله تعالى، يذهب بالشخص إلى الأطباء ويكتبون له الدواء ويأذن الله تعالى بالشفاء. وأما المرض الإيماني فلا يعالجه بعد الله تعالى إلا العلماء، علماء الدين الذين يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الموعظة والنصيحة، أصحاب الدين والمشورة، هم الذين يعالجون مرض القلب إذا كان معنويا. والمرض المعنوي إما شبهة وإما شهوة. شبهة تتعلق بالدين في تشكيك أو نحوه، وشهوة تجعل الإنسان ميالا إلى حطام الدنيا في مال أو نساء أو غير ذلك. فالشبهة والشهوة يتنازعان القلب، وكل إنسان على حسب إيمانه وعلى حسب قوة إدراكه وعلمه، كلما زادت معرفته بالله تعالى كلما زادت خشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبحسب قوة البدن يكون العلاج بإذن الله تعالى. قوة البدن، قوة الإيمان، قوة التعلق بالله سبحانه وتعالى والامتثال لأحكام الدين الشرعي. هذه علاقة المسلم بأخيه التي ينبغي أن يكون عليها الأمر. وأما إذا اختلف الأمر فحدث ولا حرج. حدث عن الفوضى، حدث عن الانفلات الأخلاقي، حدث عن قتل المسلم لأخيه، حدث عن سرقته لماله، حدث عن زناه بحليلة جاره، حدث عن كل شيء ولا حرج، لأن الأخوة الإيمانية فسدت، أخوة الإسلام فسدت. صار الأمر بالعكس، المسألة الإيمانية أو الأخوة الإيمانية فوق أخوة النسب، الآن صار الأمر بالعكس. الدين هو آخر ما نفكر فيه، الدين هو آخر ما نتكلم فيه. نتكلم أولا بالعرف والأصول والقواعد والقوانين الوضعية وغير ذلك، ثم بعد هذا ننظر هل نتكلم في الدين أم لا. ليس هذا بشأن المسلم الذي يعرف دينه حق المعرفة ويعرف ربه حق المعرفة. المسألة إيمان وتسليم لله عز وجل وحكمه وشرعه. فانتبه أيها المسلم، وبحسب انتباهك وإيمانك تخرج من كل فتنة ومكروه. نسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا ويحفظنا في ديننا ودنيانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الأخوة الإسلامية الإيمانية لابد أن تنعكس ويكون لها أثر في بلاد الإسلام. بلاد الإسلام موطن الإنسان الذي ولد فيه ونشأ فيه، لابد أن يكون لهذا الأمر قيمة في قلبه. وكما نقول ونكرر دائما، في محبة الأوطان والبلاد هناك فرق بين المحبة الشرعية والمحبة البدعية. فمحبة الشرع محبة الطبيعة والجبلة، كما يحب الإنسان أباه وأمه وولده، فهذه مسألة فطرية لا ينكرها عاقل. نحب وطننا لأنه هو الذي ولدنا فيه ونشأنا فيه ورأينا حياتنا وأمورنا فيه. وإذا أردت أن تتأكد فانظر إلى حال من يسافر ويتغرب عن وطنه إن كان قلبه سليما. هذا قيد لا بد منه، لأن هناك من يستمتع بالغربة ويشعر أنه في حال أفضل وينقم على بلده ووطنه ويكرهه لأجل عدم المال، عدم الوظائف، الغلاء، قل أي شيء، المهم أنه يريد أن يترك البلد بأي طريقة. وأما الذي نيته سليمة وقلبه سليم فإنه يشعر بالغربة، يشعر أنه ليس كما يكون في بلده، يريد أن يرجع إلى بلده سريعا. هذا هو المسلم الذي فطرته سليمة وعقله سليم وقلبه سليم. هذه هي المحبة الفطرية التي يحب الإنسان بها بلده الذي نشأ فيه. وتزداد المحبة في جانب الشرع، نحب بلادنا لأنها بلاد إسلام ولما فيها ممن يعيش من المسلمين، فهذا أيضا جانب من المحبة الشرعية. وأما المحبة البدعية فهي محبة العصبية الجاهلية التي لا تنظر إلى دين ولا تراعي ملة، محبة قائمة على العصبية الجاهلية. في بلدنا مثلا حفظه الله وسائر بلاد المسلمين، هناك من صار يتكلم بالفراعنة والفرعونية. كيف هذا؟ يقول: يا أخي، ولا إسلام ولا نصرانية ولا أي شيء، إحنا فراعنة. ننظر في تاريخ الفراعنة وننظر في تراث الفراعنة، وهذا هو أصلنا وفصلنا. وخصوصا أتذكر واقعة، في واقعة طائفة لن أسميها. هذه الطائفة كان يقال لها طائفة الساجدين، الساجدين. فالسجود علامة وإشارة على محبة الإسلام، أيا كان موقفنا منهم. نحن ربما نقف منهم موقفا شديدا، لكن المقصود هنا محبة الدين، وأنه لم يستطع بحسب علمه وإيمانه إلا أن يعبر عن الدين بهذه الطريقة. المهم أنه عظم الدين بشكل أو بآخر. فطبعا أصحاب المادية والعلمانية يستاءون جدا من هذا، فنجم منهم من يقول: لا إسلامية ولا غير إسلامية، نحن فراعنة. وتتحدث واحدة منهن وتقول: إنني أفخر وأفتخر بهذا الانتساب، الانتساب إلى الفرعونية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نترك الانتساب إلى الدين وننتسب إلى أهل الجاهلية الذين لم يكونوا مسلمين ولم يدخلوا في دين الله، ما كانوا يعرفون الله عز وجل. هل هذا هو الأساس الذي نبني عليه حياتنا وأصلنا وفصلنا؟ فاتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في ملتكم، اتقوا الله في صلتكم بربكم. هؤلاء أناس ضالون مفتونون، يريدون أن تحشيع الفاحشة في المسلمين وفي بلاد المسلمين. هذه هي العصبية الجاهلية، عصبية في كرة القدم، عصبية في الرياضة، عصبية في أي شيء من الأشياء. هذه المحبة ليست محبة شرعية. المحبة الشرعية محبة الجبلة لأجل الوطن، ومحبة إيمانية أو شرعية لأن البلد بلد إسلام. فكل من يتكلم بخلاف هذا فهو ضال مضل مفتون، لا نستمع له ولا نراعيه ولا نهتم به أصلا. ونحمد ربنا تبارك وتعالى على أن هذه الدعوات لا تلقى استجابة واسعة من الناس، إنما يستجيب لها الشباب الذي نشأ على اللادينية، لا يعرف دينه أصلا، لا يصلي، لا يصوم، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. هذا هو الذي يقتنص بسهولة من قبل هؤلاء، يستسلم، لا يستطيع أن يقاوم، وينتظر فرصة الهجرة، ويبغض البلد ويبغض كل شيء في البلد. فهذا يقتنصونه بسهولة ويستجيب لهم بسهولة، فيربونه على هذه العصبية الجاهلية وعلى الانتساب إلى غير دين الإسلام. وهذا يؤدي في صور أخرى إلى الانسلاخ عن دين الإسلام والكفر والردة عياذا بالله تعالى. فانظروا أيها المسلمون كيف وصل حالنا، انظروا إلى هذا الحال الذي لحق بنا. نحن بحاجة ماسة إلى تقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، والعودة الحقيقية إلى الدين وأحكامه وشرائعه. هذا هو سبيل النجاة. إذا أردت النجاة من الفتن فعليك بالدين، إذا أردت أن تحفظ في أهلك ومالك وولدك فعليك بالدين، ورب أولادك وزوجك على الدين، حببهم في الدين، بين لهم أن الدين أمر عظيم يحبونه ويحرصون عليه. ربهم على الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، مسؤولية تربية، حتى يخرج المسلم، هذا الشاب الفتي، يخرج من هذه المحنة قويا، عنده أساس، عنده أصول يبني عليها، يواجه الفتن، لا تدخل فتنة إلى قلبه ولا يتأثر بها. فنحن نريد حصنا وجنة من هذه الأمور السيئة، من الفتن، فإذا كان المسلم محصنا ومعه ما يقاوم به ففي هذه الحالة لا يستجيب للأعداء بفضل الله تعالى. كلما بعدت الصلة بالدين كلما سهل الاقتراب من الفتن والوقوع فيها. وتأملوا جيدا في واقعنا الآن وفي الطوائف التي تبرز كل حين وآخر، الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، أشياء تأتي من هنا ومن هناك، لا نريد أن نصرح ولعل الكلام مفهوم إن شاء الله تعالى. لا تسمعوا لهؤلاء، انشغلوا بدينكم، انشغلوا بصلاتكم بربكم، انشغلوا بصلاتكم وقراءة قرآنكم وذكر ربكم، واعملوا أيضا لمصلحة بلدكم. كل واحد من الذين يعملون في مجاله عليه مسؤولية لا بد أن يقوم بها حتى تتقدم البلد، حتى تصير بلدا له احترام وتقدير من العالم كله. وإنما الذي يقوله العالم علينا الآن بطالون، كسلة، لا يصنعون شيئا، يعتمدون علينا من الإبرة للصاروخ. فمتى نغير هذا الكلام؟ ومتى نكسر هذه العقدة، عقدة الخواجة؟ متى نكسر هذه العقدة؟ متى نحلها؟ ركننا إلى الدنيا وأعجبنا شأنهم وطريقتهم، والإنسان بطبيعته مدني يحب الاجتماع ويتشبه بعضه ببعض، فمن هنا تأتي الفتنة ويأتي الشيطان حتى يقوي هذه الفتنة في القلب. احرصوا على دينكم، كونوا بجنة وحصن من الدين، حصنوا أنفسكم وأولادكم، فإن الواقع شديد وإن الفتن شديدة، وكل يوم للأسف الشديد أسوأ مما قبله. كل يوم، لا أتكلم على الشهر أو السنة، إنما أقول كل يوم، كل يوم لمن تأمل وتدبر، كل يوم لمن قام لله تبارك وتعالى ونظر واعتبر فيما حوله، يجد أن الأمر للأسف الشديد يختلف من يوم إلى يوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح المؤمن، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو ما يحدث في عشية وضحاها، تنقلب الأمور. شخص تشعر أنه معك على الطريق ويدعو بنفس دعوتك، فإذا بك بين عشية وضحاها تجده إنسانا آخر، تجد كلاما آخر، تجد منهجا آخر لا يعرف عن منهجنا ولا يقوله علماؤنا، ويؤدي إلى الفتنة، كل الفتنة، وإلى تقوية شوكة أعداء الله. من أين جاء هذا؟ فتنة عرضت عليه، فتنة عرضت عليه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصر عودا، تعرض الفتن على القلوب بهذه الطريقة، فأي موقف يتخذه الإنسان سيكون رصيدا له. صمدت في الفتنة الأولى سيكون عندك عزيمة للفتنة الثانية، فشلت في الفتنة الأولى فالفشل في الفتنة التالية أكبر وأكثر توضيحا. الأمر خطير، لا تتصوروا أن المسألة سهلة، الأمر يحتاج إلى مواجهة للفتن. لابد أن نحفظ ديننا من الأفكار السيئة والطائفات السيئة التي تنتشر فيما بيننا وعلى وسائل التواصل ونحو ذلك. هذا يحتاج إلى تربية ومسؤولية من البيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن كلها ما ظهر بها ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن معهم ولهم يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم ردهم إلى ديارهم وعمرها لهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود أعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن نصرهم وشايعهم، اللهم عليك بكل من يريد بهذا الدين شرا. اللهم إنا نسألك أن تطمس على أموالهم وتشدد على قلوبهم، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وأرنا فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.